بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمع الدرس 33 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الطهارة: باب الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ. رواه أبو داود عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار ولم يسمع منه، ورواه هو وغيره عن عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار أنه قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي السلام ولم يرحب بي، وقال: اذهب فاغسل عنك هذا، فغسلته، ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بزعفران، ولا الجنب.
نعم. لازلنا في كتاب الطهارة، الأحاديث التي فيها ترغيب في بعض الأعمال أو فيها ترهيب من بعض الأعمال التي تتعلق بالطهارة، طهارة الإنسان فيما يتعلق بوضوء الإنسان، وأيضا ما يتعلق بكيفية تعامله مع النجاسات، وما فيه ترهيب وما فيه ترغيب، وما جمعه الحافظ المنذري في هذا الكتاب من الأحاديث. ومثل ما ذكرنا سابقا، هو جمع لنا أحاديث الترغيب والترهيب، جمع منها الصحيح والضعيف وغيرها. فمن أراد مرجعا في مراجع الأحاديث في الترغيب والترهيب فهذا هو المرجع الأول تقريبا، هو كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. ففي كتاب الطهارة يقول: الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر، تأخير غسل الجنابة، تأخير غسل الجنابة، ليس لأن الجنب نجس، لا، المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، لو كان جنبا هو طاهر، لا ينجس المؤمن، لكن لأن وجود الإنسان استمراره على الجنابة وعدم اغتساله وتأخير الغسل لغير عذر فقط يمنع اقتراب الملائكة منه، الملائكة لا تتأذى من الجنب الذي يستمر وعلى جنابته بالساعات وطول اليوم هو جنب لا يغتسل، فالملائكة لا تقربه، لا تقربه، تتأذى منه. ولذلك جاء هذا الباب الترهيب، يعني التحذير، التحذير من تأخير غسل الجنابة لغير عذر. ما دام أصابتك الجنابة الآن، ما عذرك؟ اغتسل غسل الجنابة. إذا استيقظت من النوم أو جاء الوقت اغتسل، لا تؤخر، لا تستمر بالساعات على الجنابة. فهذا معناه التحذير من تأخير غسل الجنابة لغير عذر. والدليل أتى به، بل أدلة جاءت منها الصحيح وفيها حديث ضعيف، لكن هذا حديث حسن لغيره، عن عمار بن ياسر، حديث حسن لغيره، يعني حديث مقبول، حديث مقبول يعمل به ويحتج به. في صحيح الترغيب رقم 173 في كتاب صحيح الترغيب والترهيب 173 173 عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم من ملائكة، لا تقربهم الملائكة، تتأذى منهم: جيفة الكافر، جثة الكافر، قذرة، فيتأذى منها الملائكة، تتأذى من جثة الكافر، والمتضمخ بالخلوق. متضمخ يعني متعطر بالخلوق، هذا نوع من العطر طيب. قال ابن الأثير في النهاية: طيب معروف، معروف عند القدامى. أنتم الآن ما تعرفونه، الخلوق ما نعرفه، لكن عند القدامى معروف، طيب معروف، مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، خلطة فيها زعفران تغلب عليها الحمرة أو الصفرة، هذا عطر النساء في ذاك الوقت، والرجال منهيون عن هذا الخلوق بدليل هذا الحديث وغيره. المتضمخ بالخلوق رجل يتعطر بهذا الخلوق الذي فيه زعفران وهو من عطر النساء ومحرم على الرجل، فإذا تضمخ أو تطيب بهذا الخلوق الملائكة تتأذى منه، لا تقرب منه، تبتعد عنها الملائكة. والجنب إلا أن يتوضأ، هذا الثالث، الجنب. مسلم أصابته الجنابة وأخر الغسل لغير عذر، ما عنده عذر، أخر الغسل بالساعات الطويلة ما عنده عذر، فهذا الملائكة لا تقربه إلا أن يتوضأ. ولذلك من السنة الإنسان إذا يعني أصابته الجنابة وأراد أن ينام يتوضأ، الوضوء العادي، هذا الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر ولا يبيح له الصلاة، لكنه هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يخفف فقط من الجنابة ويكون سبب في قرب الملائكة هذا الوضوء. أما إذا لم يتوضأ واستمر ساعات الملائكة تنفر منه. طيب ما هو الآن، ما هي الفائدة من قرب الملائكة من المؤمن؟ يقول أنا ما يهمني، ببقى جنابتي، ما يهمني الملائكة تكون قريبة مني أو بعيدة. هذا خطأ، هذا من الجهل، لأن الملائكة وجودها مع الإنسان فيه مصالح كثيرة، أنهم يحفظون هذا الإنسان، يحفظونه من شرور الدنيا والآخرة، يحفظونه من الشياطين. الملائكة تدعو لهذا المؤمن، الملائكة إذا حضرت في بيت المسلم أو في بيوت الله عز وجل تدعو لمن حضر، تدعو لأهل البيت، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. فالملائكة من خلق الله عز وجل، هم في الغيب لا نراهم، لكن جاءت الأدلة في القرآن وفي السنة أنهم يحفظون المؤمنين من أمر الله عز وجل، وأيضا يدعون للمؤمنين بالرحمة وبالمغفرة وبدخول الجنة. فمفوائد قرب الملائكة من المؤمن كثيرة، كثيرة جدا، ما نريد الآن نتكلم عنها لأنها ليس مجالها، لكن كل مسلم ينشد قرب الملائكة. لذلك إذا ابتعدت الملائكة قربت الشياطين منك، ذاك البيت الذي فيه ملائكة لا يقربه الشيطان، أما إذا البيت فيه الشياطين وفيه المعاصي والصور والتماثيل تخرج أو الكلاب، تخرج الملائكة لا تدخل بيتا فيه هذه الأشياء، لأن وجود هؤلاء يوجد الشياطين. فالملائكة من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين أن تكون قريبة منهم، قريبة منهم، وفيه مصالح كثيرة. فثلاثة لا تقربون الملائكة، الجنب إلا أن يتوضأ. ففيه تحذير، فيه تحذير على المسلم إذا أصابته الجنابة يسارع في الاغتسال، يغتسل الجنابة حتى يبقى على طهارة، على طهارة كاملة، وأيضا يرحمه الله عز وجل بدعوة الملائكة وبحفظ الملائكة له. عرفنا الآن فائدة وجود الملائكة، مصالح كثيرة. ثم قال بعده: ورواه هو وغيره، رواه أبو داود برواية أخرى حديث عمار عن عطاء الخرساني عن يحيى قال: قدمت على أهلي ليلا، عمار يقول قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي من شدة البرد أو من السفر أو من العمل، يداه تشققت، فخلقوني بزعفران، طيبوا يده بالخلوق، بهذا الخلوق يده، وهذا من زينة النساء. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده الزعفران، فسلمت عليه فلم يرد علي السلام ولم يرحب بي، وقال اذهب فاغسل عنك هذا، اغسل عنك هذا الخلوق والزعفران، فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب ولا الجنب. قال ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ، أن يتوضأ، فإذا توضأ خلاص تقرب منه الملائكة وتدعو له وتحفظه بأمر الله عز وجل ومن أمر الله. لكن هذا السند سنده ضعيف، القصة الأخرى عند أبي داود، لكن أنا أذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله صححها في مكان آخر، لكن هو في ضعيف ترغيب والترهيب الجزء الثاني من الحديث، ورواه هو وغيره، هو يعني أبو داود في سنن أبي داود، فهو في ضعيف ترغيب والترهيب 130، هاي القصة الأخيرة هاي ضعفها الألباني في ضعيف ضعيف الترغيب والترهيب 130 رغم الحديث. الشاهد من هذا أن فيه تخويف وتحذير من تأخير غسل الجنابة، تأخير غسل الجنابة. طبعا ذكر فائدة مهمة الحافظ المنذري، قال الحافظ رحمه الله والمراد بالملائكة هنا هم الذين ينزلون بالرحمة والبركة دون الحفظة، الحفظة الكتبة اللي على اليمين وعلى الشمال، هاي لا يمنعهم، لا تمنعهم الجنابة ولا يمنعهم وجود الكلاب في البيوت أو التماثيل أو الصور، لا هم يدخلون البيوت الحفظة الذين يكتبون لا يدخلون في هذا النهي. أما الملائكة الذين ينزلون بالرحمة والبركة والذين يحفظون أهل البيت من أمر الله والذين يدعون لأهل البيت، هؤلاء هم المقصودون، هم المقصودون بأنهم لا يقربون الجنب الذي لا يتوضأ يؤخر غسل الجنابة لغير عذر، لا يقربون المتضمخ بالخلوق، لا يدخلون بيتا فيه تمثال أو كذا أو كذا مما جاء في الأحاديث. فكلام الحافظ فيه جمع بين الأدلة، فهنا الملائكة لا تقربهم يعني ملائكة الرحمة، ملائكة البركة، ملائكة الحفظ، ملائكة التي تدعو، هؤلاء الذين يقربون. أما الحفظة فهم معه مع الإنسان ليلا ونهارا يكتبون، فإنهم لا يفارقونه على حال من الأحوال. ثم قيل هذا في حق كل من أخر الغسل لغير عذر ولعذر إذا أمكنه الوضوء فلم يتوضأ، وقيل هو الذي يؤخر تهاونا وكسلا ويتخذ ذلك عادة، وهذا الأقوى في الأخير قال به كثير من أهل العلم ليتعود أحيانا أخر غسل الجنابة، نام مثلا أو صار لكذا أو وضع الغداء أو العشاء فكان يأكل وهو جنب، فيه سبب فيه عذر، هذا لا يدخل فيه هذا. أما اللي تعود دائما خلاص تصيبه الجنابة من بعد الفجر يبقى إلين الظهر ويروح العمل وهو جنب ويرجع يتغدى وهو جنب إلين صلاة الظهر ويأخذها عادة، هذا الذي لا تقربه الملائكة والله أعلم.
وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب، رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه.
نعم، ورد سؤال مهم، سؤال يدل على ذكاء السائل، يقول التعطر بعطر النساء للرجال يدخل في هذا الحديث اللي مر معنا الخلوق، قلنا أنه عطر النساء فتعطر بهذا الخلوق فالملائكة لا تقربه، فهل يستدل بهذا الحديث أن فيه نهي عن التعطر بعطر النساء للرجال؟ سؤال جيد. هو لا يدل، لا يدل، لأنه جاء أيضا حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أو أباح أن يتطيب الإنسان بطيب أهله في حديث الجمعة، أن يمس من طيبا فإن لم يجد فليمس من طيب أهله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني طيب زوجته طيب. فنحمل الحديث هذا ونجمع بين الحديث بأن من عطر النساء ما جاء فيه النهي الصريح أن الرجل لا يستخدمه، وهو مثل الخلوق، مثل الزعفران، مثل الورس، هذه جاءت في الأحاديث، جاء النهي عنها لأنها من عطر النساء فلا يجوز الرجل. أما الأصل العطر، إذا المرأة تعطر بدهن عود مثلا أو من العطار الحديثة، هذه أنواع العطور الحديثة، فلا يحرم على الرجل أن يتعطر منها، يجوز له أن يتطيب، لأن هذه العطور ليست من خصائص النساء. أما الخلوق والزعفران أو الورس معروف، هذا هو من اختصاص النساء، من عطر النساء، فهذا الذي لا يجوز للرجل أن يتشبه بهن. أما بقية العطور فيجوز، لأن ما دل عليها دليل، بل دل الدليل على أن الإنسان يجوز له أن يمس من طيب أهله إذا أراد أن يذهب. هذا هو الجواب. السؤال أو الحديث الذي قرأه علي، حديث علي، قرأت أنت حديث علي كرم الله وجهه، قال وعلي رضي الله عنه كبقية الصحابة كرم الله وجهه، هذه تقال لعلي بن أبي طالب ولأبي بكر ولعمر ولعبد الله بن مسعود ولعثمان، لكن اصطلح سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام أن الصحابي قال رضي الله عنه، يكفي رضي الله عنه أفضل من كرم الله وجهه، لأن رضي الله عنه جاءت في القرآن، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عن الصحابة رضي الله عنهم وهم رضوا عن الله عز وجل، فأفضل كلمة ما جاء بها الدليل، ما جاءت في الكتاب والسنة أفضل لفظ، وهو رضي الله عنهم، هذا أفضل، أي صحابي من الصحابة لا يخصص بدعاء. كذلك علي عليه السلام أيضا التخصيص، يقول يجوز الإنسان تقول فلان عليه السلام، محمد عليه السلام، راشد عليه السلام، يجوز الدعاء، هذا دعاء، لكن لا يخصص صحابي أو رجل أو إمام بكلمة عليه السلام، لا. فاصطلاح العلماء والأئمة والسلف الصالح في مثل هذه الأمور لابد تتبع، لا يخرج عنها، لا يخرج عنها، لأنه يكون في تمييز بين الصحابة، إذا قلت أي صحابي رضي الله عنه خلاص عرفنا الآن أنه صحابي رحمه الله لمن بعده من التابعين ومن إلى يومنا إذا مات، لكن لا يخصص عليه السلام أو كرم الله وجه أحد من الناس، لكن أصل دعاء يجوز، يجوز تقول فلان راشد مثلا كرم الله وجهه، عبد السلام كرم الله، يجوز لأنه دعاء عليه السلام، يجوز من ناحية جواز كدعاء، لكن لا يخصص. هذا تنبيه فقط عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا في صورة ولا كلب ولا جنب، هذه كلمة جنب هي إلا سبب ضعف الحديث، لا يصح حديث في أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، جاء الحديث هناك ثلاثة لا تقربه الملائكة ومنهم الجنب، ومنهم لا تقربه الملائكة، لكن البيت إلا فيه جنب لا تدخله الملائكة، هذا ما صح فيه حديث، ما صح فيه حديث، ولا خلاص الملائكة ما دخلت بيوت الناس، خاصة إذا البيت في عدد كبير من الناس. الشاهد أنه الحديث أصله صحيح، أصل الحديث في الصحيحين، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل، هذا حديث متفق عليه، لكن الجنب لا تدخل الملائكة بيت فيه جنب هذه لا يصح، ذلك حديث علي حديث ضعيف، ضعيف رواه أبو داود والنسائي وابن حبان، لكنه حديث ضعيف، ضعيف في ضعيف الترغيب 131، لكن عرفنا الآن أن الملائكة لا تقرب الجنب، لا تقربه إذا كان من عادته أن يؤخر غسل الجنابة فقط، لأنها تتأذى من الملائكة فقط، لكن إذا كان جنب في بيت لا يمنع من دخول الملائكة، لأن ما دل الدليل عليه، ما عندنا دليل، هذا الحديث صحيح ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح لو كان في أبي داود والنسائي. نعم.
وعن البزار بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة، الجنب والسكران والمتضمق بالخلوق.
نعم، في بعض النسخ عندكم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم موجود، ما قلت لنا فهي موجودة، لابد من وجودها، لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهني سقطت في الرواية هذه عن ابن عباس قال، لا هي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة، الجنب عرفنا الآن، جنب الذي من عادته أن يؤخر غسل الجنابة إلا إذا توضأ، إذا أصابته الجنابة وتوضأ خلاص أن تقربه الملائكة، بدليل الحديث الأول اللي قرأنا. هنا جاء في واحد زاد، يعني هناك ثلاثة: جيفة الكافر المتضمق بالخلوق، الجنب، يعني واحد رابع زاد، السكران. السكران في حالة سكره تتأذى منه الملائكة، لا تقرب منه، لا تقرب منه، والمتضمق بالخلوق عرفناه. إذن هذه أحاديث ثلاثة جاءت في هذا الباب، ترهيب من تأخير الغسل، غسل الجنابة لغير عذر، يعني تحذير. لماذا؟ لأن الملائكة تتأذى منه، فقط هذا السبب. وقد لا يكون من كبائر الذنوب، لكنه سبب لعدم قرب الملائكة فقط، هذا الذي في هذا الباب. بعده:
باب الترغيب في الوضوء وإسباغه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدق. رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق.
نعم، أحسنت. هذا الباب الآن في كتاب الطهارة، باب الترغيب في الوضوء وإسباغ الوضوء، يعني فضل الوضوء، فضل الوضوء. وهذا الوضوء الذي شرعه لنا ديننا فيه فضائل كثيرة، فيه فضائل كثيرة جدا، وذلك في هذا الباب 30 حديث في هذا الباب فقط، ترغيب في الوضوء، الحث على الوضوء، الإكثار من الوضوء وإسباغ الوضوء والمحافظة على الوضوء، فيه فضائل كثيرة، وذلك ذكر فيه 30 حديث في هذا الباب، منها الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام. وهذا حديث عندما أتى جبريل عليه السلام في صورة إنسان، حديث طويل جاء في الصحيحين وفي غيرهما، ولم يعرفه الصحابة إلا بعد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما ذهب أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فكان جبريل يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإسلام، وهكذا إلى آخر الأسئلة، وكان يجيب وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت صدقت. فالناس يتعجبون كيف يسأل، لأنه ما يعرفون أنه جبريل. هذا هو الحديث، هذا إحدى روايات الحديث، هذه إحدى روايات الحديث من رواية ابن عمر. فقال لما سأله جبريل في سؤال جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تقيم الصلاة تؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. ذكرت أشياء كثيرة عن الإسلام. لما سأله ما الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا هو الإسلام، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة تؤتي الزكاة تحج وتعتمر تغتسل من الجنابة تتم الوضوء. هذا الشاهد، تتم الوضوء يعني تسبغ الوضوء، تغسل جميع أعضاء الوضوء غسلا مستوعبا لجميع العضو، وتمسح أيضا ما يجب مسحه، مسح الرأس هذا يجب مسحه كاملا ذهابا وإيابا. هذا يدل على فضل الوضوء، وأن الوضوء من الإسلام، من شعائر الإسلام، وهو مع الصلاة ومع الشهادتين ومع الزكاة ومع الحج ومع الصوم، جاء الوضوء في نفس الحديث فيدل على فضل الوضوء، تتم الوضوء، إتمام الوضوء. فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، يقول قال نعم، قال صدقت، قال صدقت.
هذه رواية ابن خزيمة في صحيحه وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق، كما قال الحافظ المنذري. الشاهد من هذا الحديث فاضل الوضوء، لأن الوضوء قرن مع شهادتين وإقامة الصلاة المفروضة وأداء الزكاة والحج وصيام رمضان، إذن هذا يدل على فضل الوضوء. وجاء هنا وتحج وتعتمر، ذكرت من ضمن الواجبات من ضمن الفرائض، والحج معروف ركن من أركان الإسلام، وتعتمر. فاستدل كثير من أهل العلم على هذا، على وجوب العمرة على المسلم، كما أن الحج يجب مرة في العمر، كذلك العمرة تجب مرة في العمر، وهذا من الأدلة عليها، وهذا صحيح، القول صحيح وقوي، وهو القول الراجح أن العمرة أيضا فريضة على المسلم مرة في العمر كالحج. دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قرنها بالحج، وتحج وتعتمر. وكذلك الله عز وجل في القرآن قال وأتم الحج والعمرة لله، أتم الحج والعمرة لله، فقرنت العمرة مع الحج، فيدل على أنها فرض. فالعمرة مرة واحدة في العمر فرض كالحج، هذا القول الراجح والصحيح. أنا لسنا في درس فقه لكنها جاءت فائدة. تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم.
وجاء سؤال قال جمعا بالأحاديث أن هناك أربع أصناف لا تقربهم الملائكة، في هذين الحديثين أربعة، لكن لا هناك غيرهم أيضا، وهناك أيضا بيوت لا تقربهم الملائكة، لا تدخلها الملائكة، وهناك أيضا رفقة لا تصحبهم الملائكة. جاءت أحاديث كثيرة، أنا ما أريد أتكلم، لكن لي بحث في المسألة ومنشور في الشبكة، من أراد يرجع على اسمه موقف الملائكة، موقف الملائكة من ابن آدم، هكذا العنوان موقف الملائكة، ترجعون له تجدون هذه إجابة على الأسئلة، تعرفون الملائكة وفائدة حضور الملائكة للبيوت وقربها من الإنسان من المسلم، وكذلك أيضا من هم الأصناف الذين لا تقربهم الملائكة غير هؤلاء الأربعة، وما هي البيوت التي لا تدخلها الملائكة، والصحبة التي لا تصحبهما، فيه بالبحث اسمه موقف الملائكة، ممكن الرجوع إليه.
حديث ثاني في هذا الباب حديث أبي هريرة، وهو حديث قال في آخره رواه البخاري ومسلم. خلاص لما يقال الحديث رواه البخاري ومسلم لا تسأل عن السند، خذه وأنت مطمئن، هكذا ورثناه عن آبائنا وعلمائنا وأئمتنا، من بعد البخاري مباشرة وضع القبول لهذين الكتابين البخاري ومسلم، أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. ولذلك هذا حديث رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، هذه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أن الله جعلنا من هذه الأمة أفضل الأمم وأول الأمم دخولا الجنة، ولها خصائص، ونبيها أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فنحمد الله عز وجل أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن أمتي يدعون، ينادون أمة محمد، فقط أمة محمد في المحشر يوم القيامة، الناس بالملايين والمليارات ينادون أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولهم علامة غرا محجلين من آثار الوضوء. شوف فضل الوضوء، شوف فضل الوضوء، واللي يحافظ على الوضوء يأتي وعليه العلامة هذه يوم القيامة، يعرف أن هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. غرا محجلين، غر جمع أغر، والغرة بياض في جبهة الفرس، في جبهة الفرس بياض. فمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذكور والإناث والصغار والكبار يأتون وفيهم نور،
في الجبهة، هذا علامة لهم، نور يظهر، نور في جبايهم وفي أطرافهم أيضا، أطراف القدمين واليدين محجلين، محجلين من التحجيل، والتحجيل بياض في قوائم الفرس، والمراد أن الله عز وجل يبعثهم كذلك، فيهم بياض نور ليعرفوا بمحافظتهم على الوضوء. هذه علامة أنهم كانوا يحافظون على الوضوء، فهذه علامة لهم يوم القيامة، وهذا دليل واضح على فضل الوضوء. وقال أبو هريرة بعد ذلك: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يطيل غرته يعني إذا توضأ يوصل الماء إلى الشعر، يطيل يعني زيادة على الوجه، زيادة على غسل الوجه، يزيد خلي الماء يصل إلى الشعر، ليس كل الشعر لكن إلى أول الشعر، هذا معناته إطالة الغرة، لأن الغرة هذه ضوء يأتي، نور يأتي في الجبهة، هي علامة على أن هذا الإنسان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو سبب هذا النور في وجهه، في جبهته، وفي يديه، في قدميه؟ السبب هو الوضوء، كان يحافظ على الوضوء، هذا فضل عظيم، فعلينا المحافظة على الوضوء. الوضوء فيه فضل عظيم، فيه رفع للدرجة، فيه أيضا تكفير للذنوب، كما ستأتي الحديث، عندنا 30 حديث في الدروس القادمة إن شاء الله نأخذها، نريد نطيل عليكم، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل فتنة، كما نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ونسأله عز وجل أن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يوفقهم لما يحبه سبحانه وتعالى إلى كل خير، كما نسأله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يوفقنا في ديننا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.